بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في شرائط الجماعة.
أعوذ الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سلام الله. الصلاة جماعة حول الكعبة مستديرة. قلنا انه ذهب جماعة الى جواز ذلك، فمنعه جماعة اخر، فالظاهر ان الصحيح هو عدم الجواز، وذلك لما يستفاد من روايات جديدة على ما تقدم جملة منها من اعتبار وقوف المأموم خلف الامام، ولا افل من ان يكون مساويا له، فهذا لا يستقيم فيما إذا كانت الجماعة على نحو الدائرة، فإن المأموم حينئذ واقف قبال الإمام في بعض الظروف، وإن كان كل منهما متوجها إلى الكعبة، ودعوى جواز ذلك من جهة سيرة الخارجية وعدم ردع المعصومين سلام الله عليهم عن ذلك، ذكر أن هذا لا يتم، فإن عدم الرد ليس بنفسه كاشفا عن ثبوت الحكم، فإنما الملاك والرضا استكشاف رضا المعصوم سلام الله عليه من عدم ردعه خارجا، وهذا لا يتعقب في المقام، فإن المسألة ليست مما يبتلى بها حتى يردع الإمام عليه السلام، ولا يخاص ذلك لبقية الموانع التي كانت مستعملة عند الأمة وقد ردع المعصومون سلام الله عليهم عنها كالتكتف في الصلاة مثلا، وذلك لاحتمال أن يتكتف الرجل من الشيعة في داره باعتبار أنه يرى أن الناس يتكتفون، فرد الإمام عليه السلام عن ذلك، ولو لم يردع كشف ذلك عن رضا، فأما في المقام فليس كذلك، لأن الجماعة من الشيعة لا تنعقد حول الكعبة جزما ولم يكن منعقدا، فأما جماعة العامة عليه السلام فلو فرضنا أن الشيعي قد اهتم بهم فهذه صلاة تقية جماعة لا بأس بذلك جذبا، وليست هذه بجماعة حقيقة، وإنما هي صورة جماعة على ما تقدم، والمأموم يقرأ في نفسه إنما يقف معهم في الصف، وإلا فليس هذا من الجماعة في شيء، فإذا لم يستكشف الرضا من عدم الردع هنا فلا دليل على الجواز، والروايات الدالة على اعتبار وقوف المأموم خلف الإمام تلك الروايات كافية في عدم الجواز، فأما إذا قلنا بالجواز
الوقت عرب كم شيئين قال منهم جهام جهور وقتل خلقي
بله، فأما بناء على الجواز إذا قلنا بأن هذا جائز الصلاة جماعة، بما أن الكعبة المشرفة مربعة مستطيلة، فإذا فرضنا خط خرج من زاوية إلى زاوية مثل هذا المسجد، فرضنا أن خطا خرج من هذه الزاوية إلى تلك الزاوية،
و خرج ختم آخر من هد زاویه الى تلگ زاویه فهنا ختمان از خرج کل منهما من زاویت الى زاویه لا محاله یلتقیان هازان الختان فی نقطه واحده و هو نقطه الوسط هذه النقطه هي وسط الكعبه الدائره المفروزه نفرض ان مركزها هي هذه النقطه فنفرض دائره حول الكعبه مثل هذا المسجد عينا نفرض دائره هذه الدائره محيطه بالكعبه و مرکز هذه الدائره ملتقى الخطين الذين رسمناهما من زاويه الى زاويه بطبيعه الحال بعض اجزاء الكعبه يعني الزوايا تكون اقرب الى الدائره من جزء اخر فهو ما وقع في الضلع وسط الاضلاع مثل باب المسجد مثلا تقريبا أبعد جزء من الدائرة بينه وبين الدائرة فاصل كثير والأقرب الزوايا فعلى ذلك صارة يلاحظ نسبة الإمام إلى هذه الدائرة ونسبته إلى الكعبة يفرز بعد الإمام عن الدائرة إما أنه يصلي داخل الدائرة أو خارج الدائرة لا يفرق قد يفرق نسبة الإمام إلى الدائرة ونرى أن بعد الإمام عن الدائرة أي مقدار وتارة نلاحظ بعد الإمام عن الكعبة وكذلك المأموم نلاحظ بعده عن الكعبة تارة وبعده عن الدائرة الأخرى فقد يفرق أن المأموم بحسب الدائرة أبعد من الإمام مثلا لو فرضنا أن الإمام واقف على الدائرة على نفس الدائرة أو داخل الدائرة والمأموم بعيد عن الدائرة بمقدار متر مثلا ولكنه قريب إلى الكعبة من الإمام كما إذا فرضنا أن الإمام وقف ببال الضلع وسط الضلع فطبعا بعده عن الكعبة نفرض 5 أمتار مثلا 5 أمتار فرزن الإمام بعيد عن الكعبة والمأموم وقف خلف الدائرة فرضنا أن الدائرة قريبة إلى الضلع إلى الزاوية المأموم وقف خلف الدائرة ولكنه قريب إلى الكعبة باعتبار أن هذا الجزء من الكعبة قريب إلى الدائرة كما ذكرنا فقد يفرض أن المأموم بعيد عن الدائرة بالنسبة إلى الإمام ولكن قريب إلى الكعبة وقد يكون عكس ذلك المأموم قريب بالنسبة إلى الدائرة ولكن بعيد بالنسبة إلى الكعبة كما إذا فرضنا عكس ذلك الإمام واقف في الزاوية وهو على الدائرة واقف على الدائرة ولكن المأموم يصلي داخل الدائرة فهو متقدم على الإمام بحسب الدائرة ولكن بعيد عن الكعبة حيث إن الفصل بينه وبين الكعبة أزيد من الفصل بين الكعبة والإمام الإبرة بأي من النسبتين تأخر المأموم عن الإمام هل يعتبر فيه تأخره بالإضافة إلى الدائرة أو تأخره بالإضافة إلى الكعبة احتاج الماتن قدس الله نفسه تبعا لصاحب الجواهر قدس الله سره للبعد باعتبار البعد بكلا اللحاظين يعني لو بد من أن يكون وقوف المأموم على نهب يكون أبعد من جهة الدائرة وأبعد من جهة الكعبة بعده عن الدائرة وبعده عن الكعبة لابد من أن يكون أكثر من الإمام أو بمقدار الإمام على تقدير الاستزاء بالتساوي والوجه في ذلك فالمكر في هذا الاحتياج بل لا بد من القول به لا مجرد الاحتياج. المكر في ذلك انه ليس عندنا دليل لفظي على جواز الصلاة جماعة مستديرة. مقتضى الإخلاقات أن يقف المأموم خلف الإمام كما ذكر الله خبرت السيرة خرجنا عن ذلك ولم نعتبر وقوف المأموم خلف الإمام نقتدر على القدر المتيقن بما أن السيرة دليل لفظي ليس لها إخلاق السيرة في تمسك بإخلاقها القدر المتيقن من الجواز. وإذا وقف المأموم في مكان يكون متأخرا عن الإمام من جهة الدائرة ومن جهة الكعبة غير ذلك لا دليل عليه ويكفي بعدم الجواز عدم الدليل لأن المعتبر كما ذكرنا وقوف الإمام مأموم خلف الإمام فإذا لم يصدق ذلك لم يقف خلف الإمام لا يجوز للإمام ما خرج بالدليل نلتزم به يعني نقتصر في مقدار التخصيص القدر المتيقن الزائد على ذلك يبقى على حاله. الكلام في أحكام الجماعة ذكر قدس الله نفسه أن الأحباب أن لا يقرأ المأموم خلف الإمام في الركعتين الأولتين من الإخباطية ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأقراء والجواز على كراهتين يجوز ذلك ولكنه مكروه على الأفضل أن لا يقرأ إما يسكت أو يشتغل بتسبيع ذكر الله سبحانا فلا يقرأ. محل الكلام بينهم فجماعة ذهبوا إلى المانع أن هذا غير جائز تشريع وزيادة لو قرأ الهام القراءة تشريع وزيادة للصلاة. محل الكلام هنا على ما يستفاد من كلماتهم ومن نفس الروايات أيضا والقراءة بعنوان القراءة الصلاة اليوم يعني كما كان يقرأ في بقية الصلاة. وأما لو فرضنا أنه قرأ سورة الحمد بعنوان قراءة القرآن لا بعنوان الصلاة يعني مثل التسبيح والتهليل والتحميد بما أن سورة الحمد فيها تحميد وفيها ثناء وفيها دعاء اختار هذا لا بما هو وظيفة صلاتية بل بما أنه مصداق للتهليل والصلاة والدعاء هذا لا إشكال به جزماً. القائل بالجواز وعدم الجواز في هذه المسألة فيما بعدها يعني في الركعتين الأخيرتين أو فيما يظهر به من القراءة الكلام إنما هو في القراءة بعنوان الوظيفة الصلاتية صلاة يقرأ فيها القراءة كما في بقية الكلمات وأما قراءة سورة الحمد لا بهذا العنوان بل بعنوان أنه دعاء وقرآن وتحميد هذا لا إشكال به جزما. فكيف ما كان منشأ الخلاف هنا والاختلاف في كيفية الاستفادة من الروايات الماردة في المقام على توائف أقسام روايات منها الروايات الناهية عن القراءة خلف الإمام على الإطلاق إذا كان الإمام إماما مرضيا تثق به فلا تقرأ خلفه وأوكل ذلك إلى الإمام إلى إمام الجماعة. هذه عدة روايات خرجنا عن ذلك في الصلاة الجهرية دلت الروايات المعتبرة على ما سيأتي من أنه إذا لم يسمع صوت الإمام حتى بهمهمة فله أن يقرأ. المقدار الذي ثبت تخصيص هذه الروايات نلتزم به وفي غير موارد التخصيص نتمسك بهذه العمومات والمطلقات الناهية عن القراءة خلف الإمام المرئي على الإطلاق. هذه الآية. ومن الروايات ما دل على النهي عن القراءة خلف الإمام على الإطلاق، ولكن التخصيص المتفق إلا الصلوات الجهرية التي لا يسمع فيها صوت الإمام حتى حمامته. التخصيص المتفق للروايات الأولى كان التخصيص منفصلا، فأما هنا إلا صلاة يظهر فيها ولا تسمع صوت الإمام. هذه الروايات أظهر جلالة من الروايات الأولى، حيث إن التخصيص منحصر بذلك، فتبقى الصلوات الإخفاقية والصلوات الجهرية التي يسمع فيها صوت الإمام يبقى داخلا تحت هذه الروايات، فلا يقرأ لا يجوز القراءة. وبعض الروايات واردة في محل الاختلاف، يعني في مورد الصلاتين الركعتين الأولتين من الصلوات الإخفاقية، الروايات ورد هنا أنه بل لا تقرأ نهي عن القراءة وظاهر النهي والتبريك. هذا هو محمد بن يعقوب بن الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، هذا طريق. وطريق آخر عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، أي محمد بن الحسين والفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج والرواية سيئة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه، فقال عليه السلام أما الصلاة التي لا تظهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه أي إلى الإمام فلا تقرأ خلفه. الرواية وردت السيئة في خصوص محل البحث، يعني الركعتان الأولتان من الصلوات الإخفاقية. قال عليه السلام أما الصلاة التي لا تظهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إلى الإمام فلا تقرأ خلفه. أيضا ذو الشيخ قدس الفريني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم، ذو الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد الله بن إسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يظهر فيها بالقراءة حتى يقرأ الصلاة صلاة جهرية إخفاقية، وكان الرجل مأموما على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين. وقال عليه السلام ويدرك التسبيح في الأخيرتين. هذه الصيحة أيضا واردة في خصوص المولد، يعني في الركعتين الأولتين من الصلوات الإخفاقية نهى سلام الله عليه عن القراءة. وفي بعض الروايات تشديد في ترك القراءة، من قرأ خلف إمام يرضى به قراءة، مثلا ليس من أهل هذه الملة قريب يبعث على غير الملة. كيفما كان هذه الروايات مطلقاتها وما ورد منها في حدوث المورد واضحة الدلالة على عدم الجواز، ومع ذلك قيل بالجواز، والمكر في ذلك على القول بالجواز. استدلنا على ذلك بالروايات، القول بالجواز استدلنا بالروايات، منها ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه، ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي حاتم الهاشمي عن سالم رواه قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد ابن مقدس عن أحمد بن محمد بن يحيى الخارقي عن الحسن بن الحسين عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمر بن الربيع البصري عن جعفر بن محمد أنه سأل عن الكرامة خلف الإمام فقال عليه السلام إذا كنت خلف الإمام تولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته فإن أحببت أن تقرأ تقرأ فيما يخافت به يعني بالصلوات الخاصية فإذا جهر فأنصت قال الله تبارك وتعالى قال وأنصتوا لأنكم ترحمون هذه الرواية صريحة الدلالة على الجهاد وأن القراءة ساقطة ولكن إن شئت أن تقرأ فلا بأس إن أحببت أن تقرأ تقرأ لكن في خصوص الصلوات الإخفاتية وأما الجهرية فلا يجوز بأمر الله تبارك وتعالى بالإنصات فاستمعوا له وأنصتوا الرواية من كانت صريحة الدلالة على الجواز ومقتضى ذلك حمل تلك الروايات على الكراهة الناهية إلا أنه لا يمكن الالتزام بذلك فإن الرواية مستمرة على مجاهيل والرواية ضعيفة هذه الرواة لم توثق أكثرها فالرواية بما أنها غير معتبرة لا يمكن رفع اليد بها عن تلك الروايات السريعه واضحه الدلاله ودعوى الانجبار بعمل المشهور تقدم الكلام فيه غير مره المناقشه صغرا وكبرا اعتماد المشهور على هذه الروايه لو ثبتت الزهره غير معلوم وعلى تقدير الاعتماد لم يدلنا دليل على الانجبار فهي روايه